السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع هذه الدورة العلمية كما ذكر مقدم وكما هو في عنوان هذه الدورة هو التجديد في العلوم الإسلامية. العنوان كبير والموضوع أكبر ولا يمكن أن يستوعب في دورة مختصرة مثل هذه الدورة، لكن هي مجرد مفاتيح لهذا الموضوع الكبير كما ذكرنا. وفي الحقيقة إن البداية بالأوائق أيضا كان ملفتا للنظر، البداية بالأوائق في التجديد كان ملفتا للنظر، ولا أدري ما هو سبب، يعني هل كان أنا السبب، أنا اقترحت هذا العنوان في البداية، لا أدري، أو كان هناك داعي آخر. لكن الذي يعني يخفف من الاستغراب وأنه فيه في الحقيقة محاضرة من قبل 3 سنوات تقريبا موجودة في اليوتيوب بعنوان التجديد الديني، موجودة بعنوان التجديد الديني، يمكن أن تعتبر كمقدمة لهذه المحاضرة، هي كالمقدمة لهذه المحاضرة. أيضا كان قبل أشهر محاضرة أخرى في الرياض في مركز تفسير بعنوان التجديد في علوم التفسير، في علوم التفسير خاصة. يعني هذه ممكن نعتبرها مقدمات في الحقيقة لهذا اللقاء. لكن قبل أن ندخل في الموضوع المباشر وهو العوائق بالفعل، ينبغي علينا أن نتكلم على مرادنا من التجديد أصلا. قبل أن نعرف عوائق التجديد لابد نؤكد على المراد من التجديد في العلوم الإسلامية. يمكن أن نعرف التجديد في العلوم الإسلامية بالتعريف التالي: هو الانطلاق من ثوابت الدين وقطعيات علوم الإسلام في عملية إحياء للاجتهاد في العلوم الإسلامية ومراجعة هذه العلوم لتصفيتها من ركام الأخطاء والسعي إلى أن تبقى حية متطورة تواكب الواقع شكلا ومضمونا لتحفظ للأمة وجه حضارتها الإسلامية التي تقوم على تعبيد الناس لرب العالمين وتحقيق سعادتهم في الدارين. تعريف طويل، ممكن نختصره في جملة مختصرة، نقول هو جعل العلوم الإسلامية حية متطورة صافية من الأخطاء قادرة على إسعاد البشرية وحفظ كيان الأمة وتحقيق عزها. أعيد التعريف المختصر: جعل العلوم الإسلامية حية أي متطورة، لا يمكن يكون فيها شيء حي إلا وهو يتطور، الشيء الذي لا يتطور هو الميت، أما الحي فلا بد أن تحصل عليه تغيرات وينتقل من طور إلى طور، فلا بد أن تبقى العلوم الإسلامية حية أي متطورة. هذا الأمر الأول. صافية من الأخطاء، نحاول، لأن العلوم الإسلامية في منها أمور قطعية ومنها أيضا الوحي الإلهي المعصوم سواء في القرآن، يعني آيات القرآن أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو إجماع الأمة المعصومة، ومنها أشياء اجتهادية، وبالتالي وقع الاختلاف بين العلماء في كثير من القضايا في العلوم الإسلامية، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في النحو، في البلاغة، كل العلوم الإسلامية. هذا الخلاف يقتضي أنه فيه صواب وفيه خطأ، فلابد أيضا من محاولة تصفية العلوم الإسلامية من أخطاء كثيرة مع امتداد الزمن زاد ركام هذه الأخطاء. العملية الإحياء والتصفية ينبغي أن تضع هدفا لها. ما هو هذا الهدف؟ هو أن نحقق السعادة للبشرية. هذا الدين جاء لإسعاد البشرية، جاء لتحقيق سعادتها في الدارين، في الدنيا والآخرة. وطبعا تقوم هذه السعادة أولا على توحيد الله عز وجل وتحقيق العبادة له، ثم على معرفة واجب العبد في الدنيا تجاه ربه طبعا وهو العبادة والتوحيد، وتجاه الموجودات والمخلوقات. وهذه حقيقة دين الإسلام، وكل علوم الإسلام ينبغي أن تهدف هذه الحقيقة الكلية التي بعث من أجلها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن التجديد الديني يقوم على ثلاثة أمور نعيدها مرة أخرى: إحياء ملكة الاجتهاد في العلوم الإسلامية، مراجعة العلوم الإسلامية لتخليصها من ركام الأخطاء، ثلاثة جعلها في شكلها ومضمونها حية متطورة محققة للأمة سعادتها ورفعة شأنها. هذا هو التجديد في العلوم الإسلامية، التجديد الديني أو التجديد في العلوم الإسلامية. ندخل الآن مباشرة الكلام عن، يعني هو سؤال قبل ما ندخل، طيب ما دام هذه الأهداف أهداف نبيلة وكريمة، وكما رأيتم يعني ما أظن يخالف أحد بأننا في حاجة بالفعل لتحقيق مثل هذه الأهداف، طيب لماذا نشعر بأنه في قصور في هذا الجانب؟ أظن أنه في شعور في قصور في هذا الجانب، لماذا هذا يحصل؟ لماذا مرت على الأمة أقل شيء فترات لا شك أنها كانت فترات جمود وبعد عن التجديد؟ إذن هناك عوائق مرات تقف دون تجديد العلوم الإسلامية، فنحن نريد أن نعرف ما هي هذه العوائق، لأن معرفة العوائق هو السبيل لمحاولة تجاوزها. المشكلة أن كثيرا من العوائق، عوائق التجديد، لربما لا يعرف الناس أنها من عوائق التجديد، أو يعرفون أنها من عوائق التجديد لكن لا يعرفون أنهم مصابون بها، أنهم متأثرون بها. فلا بد أن نقف مع هذه العوائق، وقد يعني استنبطت أو حاولت أني أستخرج 10 عوائق سأذكرها الآن وأتكلم عليها عائقا تلو الآخر، وسأترك المجال إذا كان هناك أسئلة في آخر أيضا هذا اللقاء. العائق الأول ولعله يعني يكون في الذهن أحفر عائق: التعصب للعلماء والمذاهب. التعصب للعلماء والمذاهب، وضابط التعصب، لأنه هم مرادنا بالتعصب التقليد، لا، ضابط التعصب متى نقول فلان متعصب للعالم الفلاني أو للمذهب الفلاني، هو الدفاع غير العلمي عن القول أو المذهب، والذي قد يصل حد الاعتداء على المخالف بالقول أو الفعل، يعني كما مر في بعض عصور العالم الإسلامي، وهذا مشهد يتكرر إلى اليوم، ربما اعتدى مثلا أتباع مذهب على أتباع مذهب آخر بالضرب، بالإهانة، بالتحقير، وربما إما على أتباع مذهب أو على أتباع عالم معين، أو حتى على مذهب على مسألة فقهية، يعني مثلا في قضايا الصلاة تحريك الأصبع في الصلاة، ولا وضع اليدين على الصدر، ولا كذا، تقع فتن في العالم الإسلامي من حين لآخر بسبب هذا التعصب للمذهب أو التعصب للعالم المعين. إذن هذا مرادنا بالتعصب وليس مرادنا التقليد، فالتقليد مشروع، لأنه ليس كل العلماء، ليس كل الناس مجتهدين، بل أقل الناس هم المجتهدون، وبالتالي غير المجتهد واجب أن يقلد، أن ليس في الناس إلا مجتهد أو مقلد، ما في حالة وسط. المجتهد هو الذي يحق له الاجتهاد، والذي لا يحق له الاجتهاد ليس له إلا أن يقلد المجتهدين، وبالتالي التقليد أمر طبيعي وليس مذموما، ويحق لأي إنسان أن يقلد أي عالم معتبر، المهم أن يكون عالم معتبر. له مكانته وقدره، سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. أي عالم أن تراه فيه الأهلية وهو كذلك عند عموم الناس يعترفون له بالعلم وبالفضل وبالديانة والأمانة، فإنه أهل أن يقلد. لكن واجب المقلد، وهذه أحد الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها حتى لا يقع في التعصب المذموم الذي ذكرناه قبل قليل، واجب المقلد ألا يجادل ولا يجادل. المقلد ليس أهلا لأن يجادل للدفاع عن القول أو المذهب، لأنه مقلد أصلا ما عنده أهلية الاستدلال، فكيف يجادل؟ ولا يجادل يعني ما يأتي شخص ويريد أن يلزمه أن يترك مذهبه، هو خلاص هو ما يعرف الأدلة، هو يقول أنا لا أعرف الدليل وأنا مقتنع بالعالم الفلاني بالإمام الفلاني فأنا أتبعه لأني أعتقد أنه أهل للتقليد، وأنت معه تعترف بأن هذا الإمام أهل التقليد. يعني مثلا لو أن شخصا اتبع مذهب أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، لا يمكن لأحد أن يقول له أخطأت، هؤلاء أئمة أهل لأن يقتدى بهم وأن يقلدوا. فلا يحق لشخص أن يأتي وينتقد على مقلد لواحد من هؤلاء الأئمة بحجة أنه الدليل حتى مثلا. يا أخي أنا ما أعرف الدليل، يقول لك أنا ما أدري، أنت تقول لي دليل لكن أنا ما أعرف الدليل، هذا إمام معتبر وليس إمام معتبرا. فيحق له أن يقلد أي إمام معتبر من أئمة المسلمين المتقدمين أو المتأخرين، وواجبه ألا يجادل ولا يصح أن يجادل هذا المقلد. فإن جادل وابتدى يناظر فإنه سيدخل في التعصب دون أن يشعر، لأنه ليس أهل الجدال أصلا المقلد. التعصب قد يظن بعض الناس أنه ينحصر في التعصب للأئمة الأربعة، وهذا غير صحيح. فمن التعصب الذي لا يقل خطرا من التعصب للمذاهب المشهورة الأربعة، أولا التعصب للشيوخ المعاصرين واجتهاداتهم، وهذا نشاهد اليوم. ثانيا التعصب للقول الذي عليه علماء البلد، كل بلد تجد أن أهلها يتعصبون لعلماء بلده. ثالثا التعصب لقول الجمهور، قديما كان يقصدون بالجمهور أو يعني في استقرار بعض طلبة العلم أن الجمهور هم في العادة أحد أو ثلاثة من الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إذا اجتمع ثلاثة منهم على قول وانفرد أحد الأئمة الأربعة بقول قالوا فلان خالف الجمهور. هذا قديما كان بهذه الصورة، اليوم توسع الناس في إطلاق الجمهور فصاروا يطلقونه أيضا على قول الأكثرية من المعاصرين، مثلا الفقهاء المشهورين من المعاصرين أو بعض القرارات المجمعية. طبعا قرار مجمعي ليس إجماعا، وإنما هو أيضا قول عليه جماعة كبيرة من أهل العلم. فمع الإقرار بأن قول الجمهور له وزنه وليس من السهل مخالفته، لكنه ليس حجة ملزمة، الحجة في الإجماع، وقول الجمهور ليس إجماعا، وبالتالي لا يصح أن يلزم الناس ويتعصب لقول الجمهور أو الأكثرية أو ما إلى ذلك. وإن كان ذلك لا يعني التساهل، إنه لكل أحد الحق أيضا إنه يخالف قول الجمهور، نحن نتكلم عن العالم المجتهد الذي عنده قدرة الاجتهاد، فإنه يحق له أن يخالف الجمهور سواء الجمهور بالمعنى القديم أو بالمعاني المعاصرة. إذن التعصب لا ينحصر فقط بالتعصب للأئمة الأربعة، بل له صور متعددة، ولعل بعضها في بعض المجتمعات أظهر من التعصب للأئمة الأربعة. لماذا كان التعصب من عوائق التجديد؟ بسببين واضحين. الأول أن التعصب يمنع من الاجتهاد أصلا، لما الإنسان يتعصب لعالم يرى أنه ليس في حاجة أن يجتهد حتى لو كان عنده أهلية الاجتهاد، وليس هناك حاجة للتجديد، خلاص قول العالم الفلاني يكفيني، وبالتالي هو لن يقبل أنه يجتهد أو يجدد، ولن يقبل من غيره أن يجتهد ويقلد ويجدد. الأمر الثاني أنه لن يقبل تخطيء العالم الذي يتعصب له، لأنه ما دام أنه متعصب لن يقبل أن تقول والله أخطأ فلان، مع أن كلمة أخطأ فلان ولو كانت موجهة لإمام كبير لا بأس بها، فإن نحن نؤمن أنه ليس هناك معصوم من الخطأ في البلاغ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من سواه مهما علت رتبتهم من الصحابة، فقهاء الصحابة، من التابعين، من الأئمة المتبوعين، كل هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون. فإذا كون العالم يخطئ هذا شيء طبيعي. إذا من عوائق أو من أسباب كون التعصب عائقا من عوائق التجديد هو أنه يمنع أصلا من تخطيئ العلماء، والمجدد لابد أن يصوب وأن يخطئ وأن يوافق وأن يخالف. أيضا أريد أن أنبه على أن للتعصب صور خفية. بعض الناس لما نقول له احذروا من التعصب إيش يقول؟ يقول نحن ما احنا متعصبين. والدليل يقول والدليل إني حتى العلماء الذين أعظمهم أخطئهم، فأنا في بعض المسائل أخطئ العالم الفلاني والعالم الفلاني، وهذا دليل على أني لست متعصبا، لو كنت متعصبا لما خطأته. فنقول له هذا لا يكفي، نحن ما نتكلم عن العصمة، كلامك صحيح واستدلالك صحيح لو كنت تدعي أن العالم الفلاني معصوم، لكن أنا عارف وأنت تعرف أنك لا تدعي العصمة للعلماء الذين تتعصب لهم أو للعالم الذي تتعصب لههم، ولذلك لا بأس عندك أن تخطئهم، لكن تظهر ملامح التعصب في الصور التالية. واحد، أن يرفع الشيخ أو المشايخ أو العلماء الذين يتعصب لهم فوق منزلتهم التي يستحقونها، هو يكون عالم وفاضل لكنه يجعله أكثر مما هو عليه، فمثلا قد يقدم على من هو أعلم منه بمراحل وبصورة واضحة، فقد يقدم عالما من مثل قديما، قد يقدم بعض متعصبة الأئمة الأربعة أحد أئمتهم أو بعض أئمتهم على فقهاء الصحابة، فيقول مثلا إمامنا أعلم من أبي بكر وعمر، وهذا وقع وهذا غلو، هذا غلو. أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد في أحد يشكك في إمامتهم؟ أبدا، كل الأمة تعترف لهم بعظيم المنزلة، لكن لا يصل إلى درجة يقدم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، صحيح ولا لا؟ هذا وقع قديما ويقع اليوم مثله، فيأتي شخص ويقدم أحد العلماء المعاصرين على أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ويعتقد أنهم أعلم من هؤلاء الأئمة الأربعة، أيضا هذه صورة من صور التعصب والغلو. من الصور الخفية للتعصب، ونذكر هذا حتى كما ذكرت سابقا لأنه قد يعترف الجميع بأن التعصب من عوائق التجديد لكنه لا يدري أنه مصاب بالتعصب هذا وهو لا يشعر. من صور التعصب الخفية أيضا ألا يطمئن لقول عالم ولو بلغ من الإمامة ما بلغ إلا أن يسمع تقرير العالم الذي يعظم. فلو قلت له مثلا هذا مذهب الإمام أحمد، فيقول لك طيب ماذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز؟ يا أخي هذا مذهب الإمام أحمد، والشيخ عبد العزيز بن باز هو خريج مذهب الإمام أحمد، وهو يعترف أن الإمام أحمد أعلم منه بمراتب، ويشرف لو أنه تتلمذ على تلامذة تلامذة الإمام أحمد، فكيف لا تقبل قول الإمام أحمد حتى يأتيك ختم الشيخ عبد العزيز بن باز؟ هذا غلو، هذا غلو، دليل تعصب. يحتجون بحجة يقول لك إن العالم المتأخر اطلع على قول العالم المتقدم ودليله، فإن خالفه فما خالفه إلا لأنه عرف الدليل الصحيح. نقول على هذه بهذه الحجة سيبقى المتأخر أعلم من المتقدم على امتداد الزمن، يعني اللي يجي بعد الشيخ عبد العزيز بن باز اطلع على قول بن باز وعلى قول أحمد فخالفهما، إذن ينبغي أن يكون قوله أعلم، وإلى خروج المسيح الدجال سيبقى كل من يأتي من المتأخرين أعلم من كل من سبق لأنه اطلع على أقوالهم، وهذا قول لا يقول به عاقل. ونجعل بهذه الطريقة التابعين أعلم من الصحابة، وأتباع التابعين أعلى من التابعين، وهذا خلاف حتى النصوص الشرعية، وبالتالي مثل هذا الاستدلال أيضا غير صحيح. من صور التعصب الخفي ألا يرى لغير العالم أو العلماء الذين يتعصب لهم نصيبا من العلم، ويصير كأن بقية العلماء مثل ما يقول العامة صفر على الشمال، غير العالم الذي يعظمه ليس عالما، وهذا غير صحيح. العلماء كثر، وكما أقول دائما أكثر الناس تعظيما للعلماء هم الذين يأخذون من قول كل عالم ما يظهر لهم من خلال القرائن والأدلة أنه الأرجح، لأنه يرى أن كل العلماء أهل الاجتهاد وأهل الوصول للصواب، لكن يتعصب لعالم معين هو في الحقيقة كأنه يرى أنه هو العالم الوحيد الذي يحق له أن يصل للصواب، وأن البقية كأنهم ليسوا أهلا للاجتهاد والمعرفة والصواب. من صور التعصب الخفي ألا يقبل تخطيئهم، تخطيئ العلماء الذين يتعصب لهم، إلا إذا جاء التخطيئ من نفسه، هو صحيح يخطئهم، لكن لا يقبل من أحد غيره لا يقبل من أحد غيره أن يخطئه. وكأنه يرى أنه هو إذا خطأ فإنه مع علمه بأقداره، لكن غيره إذا خطأ فإنه يقصد من تخطئهم الإنقاص من أقداره، كذا هو فهمه كذا، ولذلك هو يقبل أن يخطئ لكن ما يقبل من غيره أن يخطئ، وهذه صورة من صور التعصب. من صور التعصب الخفية أن لا يكون متعصبا لعالم بعينه وعالم واحد، وإنما يكون متعصب لمجموعة من العلماء، إما مجموعة من العلماء أتباع مذهب معين حنفية شافعية، أتباع أو أهل بلد معين، أهل البلد الذي هو منه أو غيره كما ذكرنا سابقا، أو أتباع مدرسة معينة، يتعصب لمجموعة من العلماء يجمعهم صفة جامعة، هو يظن أنه بهذه الطريقة نجا من التعصب، ولا يدري أنه وقع في التعصب، لكن بدلا يتعصب لشخص واحد تعصب لمجموعة من العلماء. دليل هذا أو صورة هذا التعصب أنه إذا وقع خلاف من أحد العلماء لهؤلاء مباشرة عند الأصل أنه خلاف العالم الذي يخرج عن هذه الدائرة التي أحاط هو بسياج التقديس، هذا الخلاف يعتبر غير معتبر. الأصل عنده أنه من خالف هذه المجموعة من العلماء فخلافه غير معتبر. متى يصبح الخلاف معتبر؟ إذا قلت له لا ترى فلان من هذه المدرسة قال بنفس هذا القول، عندها مباشرة يرتقي القول عنده من كونه غير معتبر إلى أن يصبح خلاف معتبر. فهذه صورة من صور التعصب الخفي. من صور التعصب الخفي أنه قد يعترف بالخطأ اليسير لكنه لا يعترف بوقوع الخطأ الكبير ممن يتعصب له، ونحن نعرف أنه حتى العالم الجليل قد تقع منه الزلة الكبيرة، ونحن دائما نضرب المثال نقول هذا ابن عباس الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، ترجمان القرآن، حبر هذه الأمة، ما زال العلماء يذكرون أن له بعض الزلات، مثل مثلا إباحة ربا الفضل الذي أجمع العلماء على تحريمه، هذه زلة كبيرة ولا ما هي زلة كبيرة؟ زلة كبيرة، ووقعت من ابن عباس، خلاف غير معتبر. فبعض الناس يعترف بأنه وقع العالم الفلاني في خطأ، لكن إما إذا كان خطأ كبير إما يقول ليس كبيرا، هو ما دام الخطأ وقع من هذا العالم فهو خطأ صغير، وفي كل الأحوال هو بين الأجر والأجرين، ولا يمكن يكون وقع منه خطأ كبير أبدا في رأيه، وبالتالي لا يعترف بحجم الخطأ، إما لأنه ما يفرق بين أحجام الأخطاء أصلا يكون عنده خلل في هذا الباب، ولا يعرف متى يكون الخلاف معتبر ومتى يكون غير معتبر ولذلك لا يستطيع أن يميز، وإما لأنه متعصب أصلا لا يستطيع أن يعترف بوقوع الخلل الكبير من العالم أو العلماء الذين يتعصب له. هذا الوجه من التعصب كما ذكرت يقع إما لأنه لا يطيق الاعتراف بالخطأ الكبير أو لكونه لا يفرق بين الخطأ الكبير والصغير، وأما لكونه يظن أنه إذا اعترف بأن الخطأ كبير أن هذا يقتضي إسقاط العالم، وهذا غير صحيح. الخطأ الكبير قد يقع من العالم ولا يسقطه، فنقول هذا قول ساقط لكن هذا عالم فاضل له قدر ومكانته، كما ذكرنا عن ابن عباس قبل قليل قلنا هذا خطأ كبير، لكن بقي ابن عباس ترجمان القرآن وحضر هذه الأمة وأحد أجل فقهاء هذه الأمة وأحد أجل فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أفقه الصحابة، فكيف بمن جاء بعده؟ مع أن الخطأ كبير، ففرق كبير بين إسقاط القول وإسقاط القائل، ولا لزوم بين إسقاط القول والقائل. هذا العائق الأول. العائق الثاني وجه آخر من وجوه الغلو، وهو الغلو في تقييرات العلوم، في تقييرات العلوم، مثل اعتقاد بلوغ العلوم الإسلامية قمة لا تقبل الزيادة. بعض الناس يظن أن العلوم الإسلامية بلغت قمة لا تقبل الزيادة أبدا، في الحقيقة لا يوجد علم قد بلغ هذه القمة، فالعلم هبة ربانية، وكل ما لدى البشر من العلوم ما هو إلا قطرة من البحر، بحر العلم الذي أذن الله لنا بتعلمه، كما قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بالله وبأمر الله أمر بالسؤال والتضرع إلى الله عز وجل بأن يزيده من العلم. يعني لو في أحد نقول له إن علومه كافية وبلغت القمة لكان محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن علمه بلغ القمة بالنسبة لعلوم البشر، لكن بالنسبة لعلم الله ما في شيء اسمه قمة. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقل ربي زدني علما، مع ذلك يسأل الله، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل أن يزيده من العلم. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من أقدم الناس إسلاما ومن ألصق الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن أقرب الناس منزلا من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بيته لصيق بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون، يعني ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب فيها إلا اثنين ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وهو الفقيه وهو صاحب الإيمان والمراتب العليا. فلو كان في أحد استوعب العلم الذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام لكان علي بن أبي طالب أحد أفراد قلائل اللي استوعبوا هذا العلم، ومع ذلك ماذا يقول عندما سئل كما في صحيح البخاري هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتاب الله. إذن كل العلوم والفهم الذي تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف نفس علي بن أبي طالب أنه فيه هناك عليه زيادة، فالفهم الذي تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام هو جزء من العلم، وهذا فيما يتعلق بإيش؟ بفهم القرآن، بتفسير القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه بلغ تفسير القرآن وبيان القرآن، لكنه لم يبلغ كل العلوم التي في قلبه عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم، وإنما بلغ ما يؤدي حفظ معاني القرآن الكريم، ما يبين منهج فهم القرآن الكريم، ما يحفظ الأصول والقواعد الكبرى للإسلام، لكن باقي فهوم كثيرة جدا فيوضات كثيرة ما زال العلماء منذ جيل الصحابة إلى اليوم يحرصون على استنباطها واستخراجها من القرآن الكريم. فإذا كان القرآن الكريم والذي كان هو أجل العلوم التي يبلغها النبي عليه الصلاة والسلام لم ينغلق فيه باب الزيادة، زيادة العلوم والمعارف، فمن باب أولى ما سواه من العلوم أن يكون هناك فيها مجال للتجديد والإضافة. من العبارات التي تشيع وتؤصل لهذا العائق وهو عائق اعتقاد أن العلوم بلغت القمة عبارة لطيفة دائما تتكرر عندما يقال عن بعض العلوم: هذا علم نضج واحترق، مع أنه لا يوجد علم نضج واحترق بهذا المعنى طبعا اللي هو يعارض التجديد، إلا في ذهن قائل هذه العبارة، يمكن نضج واحترق في ذهن الذي يقول هذه العبارة. وعلى قول أحد الظرفاء قبل فترة يقول: إذا كان هذا الكلام صحيح وهذا العلم نضج واحترق فنحن نحتاج إلى إعادة طبخه من جديد، المحترق لا يمكن أن يستفاد منه، نحتاج نشوف مادة جديدة تنضج على دار هادئة حتى نستطيع أن نستفيد منه، لأنه إذا نضج واحترق ما عاد صار ينفع الإفادة منه، خلاص نحتاج إلى تجديده بالفعل، فيكون أدعى للتجديد أن يكون العلم نضج واحترق. من العبارات التي تشيع وتغذي هذا العائق عبارة: من حفظ المتون حاز الفنون. وبغض النظر عن الغلو في الحفظ، فالمتون ما هي إلا مختصرات، ما هي إلا الخطوة الأولى للعلوم، مطلوبة لكنها خطوة أولى، ما هي إلا محو أمية العلوم. فتقول عن محو أمية العلوم حاز الفنون، هذا مو بصحيح، هي أصلا ألفت من أجل أن تكون الخطوة الأولى، من أجل أن تفتح عينك على العلم فقط حتى تدخل بعد ذلك أعماق العلوم وتغوص في العلوم. فأنت تتصور أنه مجرد حفظها، شوف ثم العبارة تقول من حفظ المتون، مع أن الحفظ ليس هو الفهم، لكن افترضنا أنه حفظ وفك رموزها وفهم الفهم البسيط، أيضا هذا ليس هو الذي حاز الفنون. هذه مقدمة بسيطة وخطوة أولى بالخطوات التعلم. من صور هذا العائق أيضا غير اعتقاد بلوغ العلوم القمة تكثير سواد المسلمات في العلوم، المسلمات الموهومة، لا شك في كل علم فيه مسلمات ويقينيات وقطعيات ثابتة لا تقبل التشكيك أو الأخذ والعطاء، لكن في بعض الأحيان يدعى لبعض القضايا ولبعض المسائل أنها مسلمات وليست مسلمات، فيكون هذا عائق دون التجديد. طبعا سبب تكثير المسلمات إما الإلف، إنسان ينشأ على فكرة معينة يدرس في المدارس وفي الجامعات وعند الشيوخ ويعيش سنوات ويسمع هذه الفكرة ويتصور أنه أمر مسلم، لكنه ما فكر في يوم من الأيام أن يعرضها على أدلتها، وهل أدلتها يقينية ولا غير يقينية، هل راجحة أو مرجوحة، أبدا هو تلقاها مسلمة. عدم التفريق بين مراتب العلوم أصلا، وهذه مشكلة كبيرة حقيقة بين كثير من طلبة العلم، لا يفرقون بين الدليل الظني والدليل اليقين، لا يفرقون بين ما يقطع به من الأدلة وما لا يفيد القطع من الأدلة، وبالتالي يعني بسهولة جدا يدعي أن هذا أمر مسلم وقطعي هو معارف شقط. وبالتجربة ويعرف بعض الإخوان بعض الأحيان يصير يعني حوار مع بعض طلبة العلم فيقولون هذا في مسألة معينة هذا أمر قطعي، فأقول له ما الدليل، فيقول الدليل قول الله أو قول رسول الله، أقول له هذا نص أو ظاهر، فيتوقف قليلا، هو أصلا مو عارف النص والظاهر، لما نعرف الذي يقتضي أنه يقيني هو النص يقول نص، طبعا هو في البداية يقول هو قطع، أقول طيب الآية هذه تحتمل المعنى الفلاني، يقول لي إيوه تحتمل المعنى الفلاني، إيوه تحتمل المعنى، كيف صار نص؟ ما هو نص، النصب الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. ففي عدم وضوح متى يكون النص أو الدليل قطعي ومتى لا يكون قطعي، وبالتالي في عجلة في تكثير عدد القطعيات من دون معرفة حقيقية. تكثير عدد المسلمات يتم من خلال قضايا كثيرة، لكن من أهمها الإجماعات المدعاة المنقوضة. الإجماع حجة ولا شك، حجة شرعية، لكن أولا الإجماع منه الإجماع اليقيني ومنه الإجماع الظني. من يفرق بين الإجماع الظني واليقيني الآن بين كثير من طلبة العلم؟ من يوم ما يسمع كلمة فيها إجماع يظن درجة واحدة، وهذا مو صحيح. الإجماع اليقيني مثل إيش؟ مثل أن الصلوات خمس، هذا إجماع يقيني. مثل هيئة الصلاة إجمالا، يعني أن الفجر ركعتين والعصر والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة، هذا إجماع يقيني. مثل تحريم الفواحش، الخمر والزنا والسرقة، هذا يقيني ولا شك. كليات الإسلام فيها إجماعات يقينية، لكن الإجماع الظني وهو حجة، مو معنى ظني أنه ليس بحجة، هو حجة لكنه فرق، يصير دلالة ظنية، حجية ظنية ليست يقينية. الإجماعات الظنية هي التي غالبا تنقل في فروع المسائل، في فروع مسائل الفقه. الإجماع الظني أصلا لا يفيد اليقين، هو ظن، والدليل الظني لا يفيد اليقين، وبالتالي يحق للعالم أن يخالفه إما لاعتقاده أو لإيراد دليل يدل على أنه لم يقع الإجماع، كان يقول خالف فلان وفلان وفلان مما يدل على أنه الإجماع ما وقع وأنه إجماع موقوف، وهذا كثير، وأنتم تعرفون أنه ما يكاد عالم نقل الإجماع إلا وخالف في بعض المسائل، فقيل لا هذه المسألة لم يتحقق فيها الإجماع ومن خالف فيها فلان وفلان وفلان، والذي حكى الإجماع غاب عنه أنه وقع الخلاف وأن الخلاف موجود. وقد لا يجد المخالف لكنه يجد الأدلة على القول الذي يرجح خلاف هذا الإجماع الظني أقوى من دلالة الإجماع الظني، يعني عنده دليل من القرآن مثلا أو من السنة ظني، والإجماع هنا ظني لكن دلالة هذا النص في ظنيتها أقوى، فيرجح دلالة الآية على الإجماع الظني، وهذا فعل شيخ الإسلام تيمية ونص عليه في مسألة الحلف بالطلاق التي ألف فيها كتابا منفردا في الرد فيها على من خالفه فيها، الرد على السبكي في مسألة الطلاق، وأيد فيها فكرة أنه قد يخالف العالم الإجماع الظني لمخالفته لأدلة ظنية أقوى منه، يعني حتى ما هو لازم يجيب من خالف، مو لازم يجيب يقول خالف فلان وفلان وفلان، لا يكفي أن يكون عندي دليل أقوى في الدلالة ليخالف الإجماع الظني. هل هذا موجود لدينا اليوم؟ أبدا، تجد أنه في العادة هذه مسألة فيها إجماع، نقل الإجماع فلان. اللطيف إيش؟ نحن نعتبر دائما نقول أن قول العالم ليس بحجة، صحيح ولا لا؟ نحن لسنا كغيرنا ممن يقول بعصمة الأئمة، ما عندنا أئمة معصومين، عندنا المعصوم هو محمد عليه الصلاة والسلام، أما بقية العلماء فليسوا معصومين. فعندنا قول العالم بذاته، ولذلك نقول قول العالم بذاته ليس حجة. فجأة هذا العالم إذا قال أجمعت الأمة صار قول حجة، طيب هو قول ليس بحجة، فإذا قال أجمع الناس صار حجة بمجرد أن يدعي الإجماع صار حجة؟ ما هو صحيح. إذا كان قوله ليس بحجة فدعواه الإجماع ليست حجة، إلا إذا تحقق الإجماع، إلا إذا صح أن هناك إجماع. ولذلك كم من مسألة نقل فيها الإجماع وخالفها كثير من العلماء لأنه لم يتحقق الإجماع، أو كان إجماعا ظنيا وخالفه ما هو أقوى منه كما ذكرنا آنفا. من أيضا أسباب الوقوع في هذا الخلل إنزال الظواهر منزلة النصوص القطعية كما ذكرنا سابقا. ظواهر النصوص ظنية ليست قطعية. فلما يأتي شخص يقول هذه مسألة يقينية، إيش الدليل؟ يجيب أحد الأدلة الشرعية التي لا تفيد إلا بحسب الظاهر، بالتالي دليلات ظنية ليست قطعية، وهو لا يفرق ويظن أن الظواهر ظواهر الأدلة مثل قطعيات الأدلة ونصوص الأدلة، بل يصل في بعض الأحيان إنزال المعنى المرجوح هو مرجوح يجعل يقيني، هو أصلا معنى خطأ، ويصل في بعض الأحيان أنه يعتقد أنه يقيني والدلال عليه يقيني. هذا السبب الثاني من أسباب أو من عوائق التجديد. العائق الثالث واسع شوية عشان ندخل تحت صور أخرى، وهو ضعف العلم. لا شك أنه من أكثر أسباب التجديد ضعف العلم. أقصد بضعف العلم المعنى البسيط، قلة المعرفة، قلة المعرفة بالعلوم الإسلامية، قلة المعرفة بالعلوم الإسلامية. فكم رأينا من عائب قولا أو علما والعيب فيه لا في ذلك القول بسبب عدم علمه به. كم رأينا من يتطاول على أصول الفقه، على علم الحديث، على النحو، على البلاغة، والمشكلة أنه ما يعرفها ولذلك يتطاول عليها. وكم رأينا من شاعر بأهمية التجديد راغب فيه لكنه عاجز عن أن يمارسه لأنه ليس لديه المعرفة التي تتيح له التجديد. تبدأ أسباب هذا العائق وهو ضعف العلم بأول سبب، وهو قلة القراءة. قلة القراءة اللي هي الأساس في طلب العلم. للأسف الشديد إذا جئنا في طلبة العلم، طلبة العلم الشرعي، وأنا أدرس في الجامعة من أكثر من 20 سنة وأعرف واقع طلبة العلم الشرعي، ما أقل من يقرأ، يعني أصبح عندنا بمناسبة أصبح عندنا طالب العلم من هو؟ هو الذي يلتزم بالسنة في ظاهره، ملتحي غير مسبل للثوب، خلاص هذا يسمى طالب علم فقط. وفي خير في غيره، يعني أيضا في خير وفي غيره على الدين، ما بهذا طالب علم. أول آلات طالب العلم وشروط طالب العلم هو أن يكون طالب علم بسيط، يكون طالب علم حقيقي يقرأ. ما أقل من يقرأ، وفي الذين يقرأوا ما أقل من يقرأ ويفهم، وفي الذين يفهموا ما أقل من يقرأ ويفهم ويستدل، وفي الذين يستدلوا ما أقل من يقرأ ويفهم ويستدل وينتقل ويعرف الصواب من الخطأ. هذا أندر من الكبريت الأحمر. فإذا كان هذا مستوى طلبة العلم ويستمر طالب علم بهذا المعنى، لا تستغربوا إلى أن يأخذ الدكتوراه وهو بهذه الطريقة. ما أقل ما يقرأ، ما أقل ما يفهم، ما أقل ما يستدل، ما أقل ما ينتقد. مقروءاته شيء لا يكاد يذكر، وإن قرأ قرأ للتبرك لا لطلب العلم. يقرأ القرآن لابتغاء الأجر، يقرأ يمر على صحيح البخاري إذا مر يعني، والله ما أدري يعني مين اللي مر على صحيح البخاري، لكن إذا مر على صحيح البخاري أو رياض الصالحين عشان ابتغاء الأجر أيضا والثواب، لا للعلم والتفقه في كلام الله في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا يمر بقلة القراءة، يمر بضعف الخيال القادر، يعني الضعف العلم هذا يبدأ بقلة القراءة ويمر بضعف الخيال الذي يفتح احتمالات كثيرة للمعاني. التجديد يحتاج إلى خيال واسع، الخيال الواسع هذا تجده يكاد يكون مفقود. أنت كل نص تقرأه ينبغي أنك تحاول تورد عليه كل الاحتمالات الممكنة. الإبداع يقوم على إيش؟ يقوم على خيال واسع تضع احتمالات كثيرة حتى تصل للمعنى الصحيح أو الفكرة الصحيحة. تستمر عجلة النقص حتى في الوصول لنتائج. للأسف فكرة التأمل وطول التأمل والصبر تكاد تكون مفقودة. أجلس مع بعض طلبة العلم وكما ذكرت الخبرة كبيرة معهم بحمد الله تعالى، أطرح السؤال الذي أريد أنه يعمل فيه ذهنهم مباشرة. بعضهم بغيجين تعلم أنك تصبر لحظة تأمل. أذكر الآية وأقول تأمل، فكرة أنه يتأملها ويسكت لمدة نصف دقيقة غير موجودة، مع أن هذا مو صحيح. لا يمكن يكون الإبداع إلا بعد إخفاقات، آلاف الإخفاقات حتى تصل للإبداع الحقيقي. تحتاج إلى فترة طويلة. تعلم أنك تضع في بالك فكرة وتتأملها أيام وليالي وأسابيع وأشهر حسب أهميتها وضخامتها. يريدون الوصول بسرعة من دون تعب. هو في الحقيقة شيء جاهز، ولذلك ما يفكر بفكرة التأمل، يبغى نقل قص والزق كما يقال. لكن هو يتأمل، هو يفكر ويعمل ذهنه، هذه قليلة ونادرة. أما عقبة العقبات لضعف العلم فهو ضعف الملكة، ضعف ملكة العلم. والمشكلة إنه ما في وضوح في التفريق بين حفظ العلم أو حتى فهم العلم وبين ملكة العلم. بعض الناس يظن إنه لا فرق بين ملكة العلم وفهم العلم. خلي الحفظ، الحفظ معروف إنه ليس من الملكة في شيء. لكن بعض الناس يظن مجرد أنك تفهم مثلا كتاب في النحو إنه أصبحت عندك ملكة النحو، وهذا ليس بصحيح. صاحب الملكة ليس هو الذي فقط يفهم، بل هو الذي يعرف أسباب الوصول ووسائل الوصول لهذه المعلومة. يعني صاحب الفهم يفهم الكلام المقال، لكن صاحب الملكة يفهم الكلام الذي لم يكن مفهوما، يصل للنتيجة التي لم يصل إليها غيره، يستدل الاستدلال الاستقلالي. ما هو يكرر أدلة الآخرين ويظن نفسه مستدل، لا، يستقل بالاستدلال، ينفرد بالاستقلال، عنده القدرة على أن يأتي بأدلة صحيحة على المسألة لم يسبق إليها، لأنه صاحب ملكة حقيقية في العلم. ولذلك كما ذكر ابن خلدون في المقدمة يقول في باب النحو واللغة، يقول بعض أئمة النحو يكون إمام في النحو لكنه لا يستطيع يكتب ورقة صفحة واحدة خالية من الخطأ. فكان بعضهم يطلب من بعض طلابه وتلامذته إذا أراد أن يكتب للخليفة أو شيء مهم يطلب من طلابه أن يكتبون، وهو أستاذ في علم النحو. وقد تجد أستاذا في علم التفسير وما عنده ملكة التفسير، وأستاذا في علم الحديث وليس عنده ملكة الحديث، وهكذا في كل العلوم. ليش؟ لأنه مجرد حفظ وفهم الفهم السطحي، لكنه ما كون عنده ملكة العلم التي يستطيع من خلالها أن يمارس عمل المجتهدين في العلم. هذا العائق الثالث. العائق الرابع: عدم العلم بالواقع والعزلة عنه. التجديد له دافعان. الدافع الأول من العلم نفسه، وهو كما ذكرنا إحياء العلم، يعني حتى لا يكون جامد، تخليصه من الأخطاء. هذا الدافع الأول. الدافع الثاني هو أن يبقي العلم حيا متطورا ولا يمكن أن يكون العلم حي ومتطور إلا إذا ارتبط بالواقع، واقع الناس العلم المعرفي، واقع الناس الاجتماعي، واقع الناس السياسي، واقع الناس الاقتصادي. كل هذه الأمور الواقعية تؤثر على التجديد. لما يكون الإنسان بعيد عن الواقع ما يشعر في حاجة للتجديد أصلا، يقول يا أخي كفينا يا أخي الكلام الفقهاء السابقين كافي. تقول له يا حبيبي ما عاد في شيء اسمه منابذة، بيع منابذة وبيع ملامسة ما عاد هي موجودة. الناس يبغوا يعرفوا الآن حكم بيع الأسهم وتعاملات البنوك، هو ما يدري عن الشيء هذا لأنه بعيد عن الواقع ولا يعتبره شيء مهم أصلا. ما يعرف أنه في ثورة معلومات يمكن لشخص بضغطة زر أنه يقف على المعلومة اللي يريدها، وبالتالي ما حتى يعني المعرفة بالواقع تؤثر حتى على تفسير القرآن. في أقوال كنا نقولها سابقا في التفسير، ويقول العلماء سابقا في التفسير على أنها قول من الأقوال في تفسير الآية، اليوم بعلم الحديث إما نقطع بصحتها أو نقطع ببطلانها. العلم الحديث أوصلنا نتيجة قطعية فيها، وكذلك في شرح الحديث. يعني حقيقة هذه مسؤولية حتى على الخطباء. قريب يعني أحد الخطباء ذكر في مناسبة موسم الحر الشديد الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن أشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وإن أشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. أنا قاعد استحضر الآن طلبة الشباب الصغار عندما يسمعون هذا الكلام هكذا يذكر الحديث هذا من دون تفسير ولا شرح، هو عارف أنه الحرب بسبب قرب الأرض من الشمس، موسم الصيف يحصل بسبب هذا، تعرفون هذا بسبب دوران الأرض حول الشمس، الصيف تكون الأرض قريبة من الشمس فيكون هذا السبب لشدة الحرب، في الشتاء تكون بعيدة عن الشمس فيكون هذا السبب الشتاء، يصير عنده تعارض. العلم الحديث يقول له هذا أمر قطعي، هذا هو سبب الشتاء والصيف، والحديث الصحيح يقول إن هذا من فيح جهنم ومن زمهرير جهنم. لابد من بيان إن هذا الحديث لا يعارض العلم الحديث. تطلق هذا الكلام والشاب جالس يسمع يتلقط، وصار عند الشباب الآن مع التواصل هذا وثورة المعلومات صار عندهم حس نقدي يمكن ما نشعر به. طبعا بالمناسبة هذا أحد أسباب الشك والإلحاد، أحد أسباب. شوف إلى أي درجة حتى الخطيب حتى الواعظ صار واجب عليه أن يكون واعي للحديث والآية، مو بس الحديث والآية، أنه ينتبه أنه في ترى معلومات الآن يدرسها في الجغرافيا في المدارس في الجامعات ويدرسها علينا قطعية، وهي ربما تكون قطعية صحيح مثل الذي ذكرت سابقا، وتعارض ظواهر بعض النصوص. فلا بد أن يكون على علم تجديد في طريقة الشرح، في طريقة العرض، في طريقة الوعظ. هذا متى يفهم الإنسان؟ عندما يكون ملاصق للواقع، عارف الواقع الذي يعيشه، فيجدد في طريقة الطرح وفي أسلوب العرض وفي الشرح والتفسير حتى لا يقع الأمة في بلاء، وابناء الأمة يقعهم في شكوك وشبهات. الواقع الاجتماعي يعني نحتاج إلى تعريف القوامة، تعريف مناسب لواقع الاجتماعي، نحتاج إلى بيان ما هو القرار في البيت للمرأة الذي جاء به القرآن وضبط الضبط الصحيح، ولا يكون فيه فلتة ولا يكون فيه تضييق. يعني آباءنا كانوا يقول يوم يزوج المرأة يعطيها رجالها ويقول من البيت للقبر، الآن لا يمكن، هي أصلا من قبل ما تخرج هي من بيت أبوها يتروح كل يوم المدرسة، من نص اليوم هي قاعدة خارج البيت، ما عاد في من القبر بالبيت بالبيت للقبر، ما عاد هو موجود هذا أصلا، فضلا عن الزوج مرات هو اللي يبغاها تشتغل تعاونه في الحياة عشان تجيب راتب وتعاونوا يبنوا لهم بيت ولا يسددوا ديون ولا وراهم مشاكل، تقعد ثلاث أرباع اليوم في خارج البيت، ودروا في عنده حتى شغل بعد الظهر كمان عشان تكثر الفلوس شوية. وجائز، ما حد يستطيع يحرم هذا إذا كان بالضوابط الشرعية، ما في إشكال فيه. فكل هذه الأشياء تحتاج إلى نقاش علمي جديد متعلق بالواقع المتجدد. إلا بعيد عن الواقع هذا لن يفكر أصلا يناقش، ما يفكر أصلا يطرح طرح شرعي يناسب الواقع المتجدد. خامسا من أسباب عوائق التجديد رتابة المجتمع وعدم تجدده وانحسار الإبداع فيه، يعني بعبارة أخرى عزلة الواقع عن الواقع، أول عزلة المجدد أو العالم عن الواقع، الآن نفس الواقع ينعزل، يصبح مجتمع منغلق ما فيه لا إبداع ولا تجديد ولا صورة من صورة التجدد. طبعا هذه حقيقة اليوم مستحيلة، ما في مجتمع إلا وفي تجدد، لكن جاءت فترة على الأمة، يعني مثلا في القرن العاشر الحادي عشر الثاني عشر، فترة ضعف المسلمين الشديد والتي أدت إلى الاستعمار عندما جاء إلى العالم الإسلامي واستعمر البلاد الإسلامية بسبب ضعفها وتخلفها الشديد. مر على العالم الإسلامي قرون بالفعل كان فيها جمود هائل، ما في أي تجدد. متى يشعر العالم أنه في حاجة للاجتهاد والتجديد؟ لما يكون في نوازل، نوازل فقهية، نوازل علمية. متى تنشأ النوازل؟ لما يكون في أشياء إبداعية جديدة، أسلوب تعامل جديد في البيع والشراء، ابتكارات، اختراعات جديدة، عندها يشعر العالم لازم أصدر حكم على هذه الأشياء الجديدة. لكن لما ما يكون في شيء جديد، ما يكون فيه عند العالم شعور أصلا. ولذلك يعني أحد العلماء الشيخ محمد حسن الحجبي عليه رحمة الله في كتابه الفكر السامي يقول إنه من أسباب شيوع فكرة انغلاق باب الاجتهاد في العصور المتأخرة إنه ما كان في داعي للاجتهاد في زمنهم بالفعل، ما كان في تجديد في الحياة، الواقع الإسلامي كان ميت جامد. فشاعت الفكرة أنه بالفعل نجدد، إيش نقول؟ كل اللي نعيشه هو نفسه اللي كان يعيشه آباءنا وأجدادنا من قبل 200 سنة، ما في شيء جديد يحتاج إلى نجدد فيه. بالفعل نحن لسنا في حاجة لتجديد. يقول لذلك شاعت فكرة عدم الحاجة أو انغلاق باب الاجتهاد بسبب انغلاق باب التجدد في الواقع الإسلامي. سادسا من عوائق التجديد الفهم الخاطئ للتجديد، الفهم الخاطئ للتجديد. وكيف يكون هذا عائق؟ يكون عائق غالبا إذا لأنه يسيء إلى فكرة التجديد، يسيء إلى فكرة التجديد. فبعض الناس يظن التجديد هو التبديل والتغيير، وليس هذا هو التجديد. التجديد في العلوم الإسلامية هو إحياءها كما ذكرت، وإعادتها إلى نظرتها القديمة التي كانت عليها، مع الزيادة عليها التي تحتاجها الأمة كما ذكرنا في واقعها المعاصر. هناك قطعيات ثابتة لا تغير، هناك أشياء قابلة للزيادة والتجديد والتطوير. فلما يأتيني شخص وأسمع منه ما يقتضي هدم العلوم الإسلامية بحجة التجديد، يصبح عندي نفور من التجديد، وأحذر من المجددين، أقول هؤلاء دعاة التجديد. ونقصد مو دعاة التجديد حقيقة، أنا أقصد دعاة التبديل والتغيير والهدم. فبعض الناس بسبب سوء تصورهم عن التجديد نفروا الناس عن التجديد. ونقول دائما، أضرب مثال حتى أبين الفرق بين التبديل والتجديد، أقول التجديد إذا وجدت إنسان جاء إلى لوحة، لوحة مرسومة قديمة ألوانها صارت باهتة، فقال لك أعطيني نفس الريشة التي استخدمها الرسام ونفس الألوان التي استخدمها الرسام، فإنك تعرف أنه بالفعل يريد أن يجدد، لأنه سيعيد الصورة كما كانت. لكن لو جاء أخذ واستخدم ريشة مختلفة وألوان مختلفة، هذا فعلم أنه يريد أن يبدل لا يريد أن يجدد. من وجدت أنه استخدم نفس الآلات التي استخدمها الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في إنشاء العلوم الإسلامية، فعلم أنه مجدد. من وجدت أنه استخدم يريد أن يستخدم آلات جديدة بحجة تجديد العلوم الإسلامية فاعلم أنه يريد أن يبدل ويغير. فمن عوائق التجديد التصور الخاطئ عن التجديد. من صور هذه المسألة أيضا بعض الناس يظن أن التجديد التصور من التصورات الخاطئة عن التجديد يتصور أن التجديد محصور في أن يأتي بالجديد، ولا شك أنه من صور التجديد أن يأتي بالجديد، لكن ليس محصورا في الاتيان بالجديد، بل قد يكون من التجديد إحياء القول القديم الذي ربما هجر، ربما اختفى بين ركام الأخطاء حتى أصبح كأنه لا وجود له، فتأتي وتقول لا، ترى قول الصواب في هذه المسألة وقول أبي بكر وقول عمر وقول الليث بن سعد وقول الأوزاعي وقول أحمد الشافعي أحمد. هذا تجديد، يعني مو بلازم التجديد لك تأتي بشيء لم تسبق إليه، بل التجديد قد يكون حتى بصحة الاستدلال وقوة الاستدلال ونصرة القول الصحيح، هذا تجديد. قد يكون القول موجود وشائع ومنتشر لكن أتباع القول الصحيح عاجزون عن الاستدلال له ونصرته، فتأتي أنت وتنصر بالأدلة الصحيحة القوية المقنعة فتكون مجددا في هذا الأمر. فليس التجديد كما ذكرت فقط هو الإتيان بالجديد، وإن كان من التجديد الإتيان بالجديد. من عوائق التجديد العادة والإلف، الديني أو العلمي، الإلف الديني كالإلف على دين آخر، أو منهج بدعي مقطوع ببطلانه، وهذا يعني شهد به القرآن، الله عز وجل يقول عن المشركين بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. يعني الشرك الذي هو في بطلانه أوضح من الشمس، كان الإلف العلمي الإلف الديني مانع من اتباع الحق، والحق الذي جاء به الأنبياء المؤيدون بالمعجزات والدلائل الباهرات، ومع ذلك كان هذا الإلف صادا لهم عن رؤية الحق. شوف لأي درجة صعب، في غاية الصعوبة. وبالتالي لا تظن نفسك ناجي لمجرد انك تظن نفسك ناجي، لا بد ان تراجع نفسك. ترى في من اصر على الكفر وقاتل الانبياء بعض اذكى الناس، هل تظنون ان ابا جهل وامية بن خلف والوليد بن عتبة، عتبة بن ابي ربيعة، عتبة بن ربيعة والأمثالهم من صناديد قريش كانوا أغبياء؟ لا، ما هو بناقصهم من الذكاء شيء، ولا سادوا قومهم إلا لأنهم كانوا فيهم من صفات الذكاء والفهم والسيادة شيء عظيم، لكن كانت لهم صوات منها الإلف والعادة. صعب إنه يترك ما اعتاد وألف وأن يشهد على نفسه بأنه كان على الباطل. هذا الإلف الديني. في الإلف العلمي، إذا نشأ على قول معين، على رأي معين، على مذهب معين، نفس الشيء. بل قد يكون الإلف في غاية القوة فيما لو كان هذا الشخص مدرس وعاش 20 سنة يدرس الطلاب هذا القول، من السهل عليه يجي يقول لهم بعدين ترى 20 سنة كنت أدرسكم القول الخاطئ، سهل؟ لا، في غاية الصعوبة. فتخيل لو أنه مدرس ومؤلف
ويطلع في الإعلام، ومن 40-50 سنة مؤلفات ودروس كلها على قول معين. هذا السهل يجي بعد يقول ترى يا جماعة كنت أنا مخطئ، خاصة لك الخطأ كبير كمان، زلة من الزلات وهو غافل عنها ما يدري. سيكون في غاية الصعوبة أن يعترف أنه أخطأ، وهذا أن تجد في نفسك، وربما أن تناقش أحد زملائك، مجرد أنه تتبنى رأي يصبح من الصعب عليك أنك ترجع. بل من اللطائف التي نبه عليها الشيخ المعلم عليه رحمة الله من خلال بحثه هو، تجاربه هو الشخصية في البحث، يقول ربما أكون أبحث مسألة ولا يكون فيها هوى ولا رأي معين، يعني ما تبنى فيها رأي معين، وهو يبحثها أثناء البحث يبتدي يترجح له أحد الأقوال ويظهر له إن هو الراجح. يقول ثم انتبه إن ابتدت تظهر لي أدلة تنقض القول الذي رجحته أثناء البحث، فأنتبه لنفسي إني صرت أتعصب لترجيح الأول. هذا هو محد داري عن هذه كلها عملية نفسية الآن، لمجرد أن نرجح قول في البداية بينه وبين نفسه صار يصعب عليه أنه يتراجع. هذا وما سمع أحد بترجيحه ولا كتبه ولا قاله، فكيف لو قاله؟ فكيف لو أصدر فتوى فيه؟ فكيف لو عاش سنوات يدرسه؟ فكيف لو ألف الكتب يتبنى؟ يحتاج إلى كمالات في تزكية النفس والفضائل حتى يستطيع أن يقول أخطأت. كلمة من 4 حروف لكنها أثقل على بعض النفوس من حمل الجبال. الإلف العلمي عائق من عوائق التجديد. ثامنا خصوم التجديد، سأحاول أن يختصر مع فاضل 4 أو 3 ثامن 19 خصوم التجديد. خصوم التجديد كثيرون، متعصبة المذاهب كما ذكرنا، المتعصبة، الحرص القديم للقول السائد، العوام الذين لا يقبلون التغيير. ترى العوام في العادة ما يقبلون التغيير. ما قتل الأنبياء إلا هؤلاء. تظنون قتل الأنبياء دائما هم السادة؟ لا، كانوا يتركون الشغل هذا للعوام. وذلك يروى عن أحد التابعين إنه وقف في السوق فوجد الناس يصرخون وينادون وكذا، فقال الغوغاء قتلة الأنبياء. في العادة ترى هؤلاء السادة ما يلطفون أيديهم بمثل هذه الجرائم، مجرد أن يوجه من بعيد وهو يجلس يتفرج فقط. القتل والتفساد والاعتداء والبغي يتم على يد هؤلاء السفهاء، يوظفونهم لتشويه السمعة، السب، الشتم، كل هذا شغل هؤلاء الصغار، طبعا بتوجيه من الكبار. فخصوم التجديد لا شك أنهم عائق كبير، دون عوائق دون التجديد. تاسعا الحجر والتضييق على حرية الاجتهاد. الحجر والتضييق على حرية الاجتهاد قد يكون سياسيا. مثلا الأحكام السلطانية أحكام فقهية، ويقول الإمام الجويني عليه رحمة الله إنها عامتها ظنية ليست قطعية، فمجاء اجتهاد فيها جدا واسع. فإذا صار في تضييق في هذا الجانب من السلطة السياسية ستمنع التجديد. الحجر والتضييق قد يكون ديني، تعصب كما ذكرنا، التشنيع على القول المخالف ولو كان معتبرا، استعداء السلطة والتقوي بها على العلماء الآخرين والمخالفين لهم، حتى في القول المعتبر قول يكون لأحد الأئمة 4، بل قد يكون لجمهور العلماء، وتوظف السلطة لإنكار هذا القول، ومن يقول به يعاقب. هذا عائق من عوائق التجديد. من الحجر والتضييق قد يكون من السلطة، قد يكون من العلماء، قد يكون من الجمهور كما ذكرنا سابقا. حتى التجديد يقوم يا أخوان على عدم الخوف من الخطأ. المجدد لابد أن يخطئ. لما يصير الناس عندهم تشنيع على المخطئ وعدم اعتبار أنه له أجر أو أجرين، يصبح كل واحد بخير في السلام، لا أجدد ولا شيء، أروح أخطي ما عاد يتركوا لي جنب، لا لا خليني ساكت أحسن. وهذا حتى في الإدارة، يعرف الإخوان اللي مارسوا الإدارة، تجد الشخص ينتقد مثلا مدير الجامعة ولا مدير المدرسة ولا وزير نقد شديد، وإنه كذا يمسك السلطة ما يقدر يسوي شغله، نفس الأمور تسير كما هي. من أسباب هذا إنه يقول لو جددت أو سويت أو شيء وحصل خطأ سأحاسب حسابا عسيرا، لكن إبقاء الأمور كما كانت بما فيها من أخطاء لن يحاسبني أحد عليه. ليش؟ لأنه في تشنيع مبالغ فيه على الخطأ. والغريب أن ديننا أبعد ما يكون عن ذلك. أنا أقول دائما، هل تعرفون مسابقة تعطي جائزة على الخطأ؟ ما في أي مسابقة تعطي جائزة على الخطأ، صح؟ إلا في هذا الدين، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. شوف لأي درجة الحث على الاجتهاد، اجتهد ولو أخطأت فلك أجر، هذا ما هو موجود إلا في هذا الدين. ومع ذلك واقعنا عكسه تماما، واقع المسلمين للأسف عكس هذا الأمر تماما، ولذلك ضعف الاجتهاد والتجديد فيه. عاشرا وآخر العوائق هو ضعف الإيمان وطلب الدنيا ونقص اليقين الذي يؤدي إلى نقص الشجاعة الأدبية. نحن نعرف أن موافقة القول السائد أسلم وأغنى أدعى لتصفيق الجماهير، أما التجديد فهو عمل إصلاحي، والإصلاح هو عمل الأنبياء، وما بعث نبي إلا وعودي كما قال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا ليتني كنت فيها جذعا إذا أخرجوك، قال أو مخرجيهم، قال إنه ما بعث رجل بالذي بعثت به إلا عودي. فالمجددون والمصلحون لا بد أن يعاد، طبيعي هذه سنة الحياة. قد يأتي يوم القيامة النبي وما آمن معه إلا قليل، ويأتي يوم القيامة النبي وما آمن معه أحد، تخيل هذا نبي مؤيد بمعجزات لا يمكن أن يعاب في منهجه في الدعوة ولا يمكن أن يعاب في دعوته، ومع ذلك قد يأتي يوم القيامة وما آمن معه إلا قليل، مثل نوح 950 سنة وما آمن معه إلا قليل، وقد يأتي يوم القيامة وما آمن معه أحد كما قال عليه الصلاة والسلام. شوف شدة العداء للإصلاح، وهذا يبين لك أنه إذا قل عدد المصلحين بفتح اللام هذا لا يدل دائما على خطأ المصلح، فقد يكون المصلح مصلحا في دعوته وفي منهج الدعوة وفي أسلوب الدعوة، لكن العيب في القوم نفسهم، هؤلاء الذين ما آمنوا للأنبياء، ما هو العيب في الأنبياء، العيب فيهم هم، هم كانوا عتات، هم كانوا أهل استكبار ولذلك ما آمن. مواجهة هذا الأمر ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين أن تقف. وأنا أقول والله يا أخوان إن من أعظم مواقف الشجاعة للنبي عليه الصلاة والسلام التي لا أكاد أتخيلها من قوتها، قد يتصور الإنسان القتال، وقفته في بدر، قتاله، مبارزته، ليس هذا. والله أعظم موقف من مواقف الشجاعة عندما وقف على الصفا فنادى في قريش وقال إني نذير لكم بين عذاب يوم عظيم أو بين يدي عذاب عظيم. هذا الموقف الذي وقف فيه وحيدا يعارض أهل الدنيا كلهم يقول كلمة حق يعرف أنه لا يتبع فيها إلا الأفراد القلائل الذي آمنوا به سرا، كل الدنيا كانت تعارض في ذلك الوقت. هذا أعظم موقف شجاعة. ولذلك القول الحق والصبر عليه هذا من أهم أسباب التجديد ومن أهم عوائق التجديد، ضعف الإيمان كما ذكرت وطلب الدنيا ونقص اليقين الذي يؤدي إلى نقص الشجاعة الأدبية. ما أندر في الحقيقة من يستعذب الفداء، ما أقل من يستلذ النضال. أين هو الذي يصبر على الاتهام في العقل وفي الأمانة وفي الدين كما صبر الأنبياء والأئمة المجددون، لكن يخفف ذلك في الدنيا استعذاب النضال واليقين بحسن العاقبة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. إذا كان هناك أسئلة أو حوار ونقاش حياكم.